الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع أمثال القرآن التي ضربها الله سبحانه وتعالى لنا هدى ونور وبركة حتى نعتبر بها ونعبر بها من دفات المصحف إلى حياتنا حتى تضيء هذه الحياة، فنستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. فإن في هذه الأمثال عبرة وعظة ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا لعلنا نتذكر ولعلنا نتفكر ولعلنا نتعلم مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، وكيف نصل إلى الطريق الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا. والله سبحانه وتعالى ما تركنا إلا وقد بين لنا كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا، وقال سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. النهاردة إن شاء الله مثل من الأمثلة المهمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، مثل الحياة الدنيا، مثل الحياة الدنيا. وقبل ما أدخل في مثل الحياة الدنيا، هذا المثل ضرب كثيرا جدا، هو من أكثر الأمثلة التي ضربت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله نحاول نتدارس النهاردة قدر الاستطاعة من يعني ثلاثة مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، في سورة يونس وفي سورة الكهف وفي سورة الحديد. ذكر الله سبحانه وتعالى مثل واضح للحياة الدنيا، وممكن المتبادر لو واحد بيقرأ سريع دون تأمل ينظر إلى الأمثلة الثلاثة فيقول عادي هم كلهم شكل بعض، مثل الحياة الدنيا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا، فيحس إن هو إيه إن الموضوع شكل بعضه كده، ويعني كلهم بيدونا معنى إن الحياة الدنيا بتفنى بسرعة وبتتقلب بسرعة ومقالها إلى زوال وبتفنى سريعا، فعلينا أن نعتبر ولا نؤمل فيها. لكن الحقيقة إن كل مثل من هذه الأمثلة كان بيتكلم على موضوع معين مختلف تماما عن الموضوع الذي نوقش في المثل الآخر. فتعالوا نبدأ سريعا كده في مثل الحياة الدنيا في سورة يونس. وقبل ما أتكلم على مثل الحياة الدنيا، خلينا نقول هو إيه الحياة الدنيا؟ هل المقصود بالحياة يعني هل المقصود المشكلة أو المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يوضحه لنا، هل المعنى هو معنى الحياة نفسها، يعني الحياة الدنيا في مقابل الحياة الأخيرة؟ يعني كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي في آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي في كل شر. فاحنا عندنا هنا الحياة والموت، وعندنا الدنيا والأخيرة، وعندنا الدنيا والدين، وعندنا الأرض والسماء، عندنا مجموعة ألفاظ محتاجين نحررها، محتاجين نفهمها. هو المقصود بالمثل ده أو عموما هل المثل بيضرب للحياة نفسها والموت؟ الله سبحانه وتعالى جعل الحياة نعمة، قال الله سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. يعني الحياة اللي احنا عايشينها دي نعمة، لأن هي دي ممكن توصلك إلى أعلى درجات الجنة. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فجعل وصفهم بالموت كأنه أو وصفهم بالحياة كأنه مدح لهم. وكلنا يعلم أن الحياة في الدنيا حياتان: حياة القلب وحياة البدن. والحياة في الدنيا تختلف عن حياة الآخرة، يعني حياة في واحد حي في القبر لكن هو ميت في الدنيا، اللي هو إنك ميت لأنهم ميتون، والشهداء أحياء عند ربهم لكنهم ميتون بالنسبة لحياتنا التي نعيش فيها. فلكل دار قوانين. الله سبحانه وتعالى ضرب مثال لمعاملة الله سبحانه وتعالى، قال في سورة يونس، قال الله سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ربنا سبحانه وتعالى في سورة يونس ذكر مثل الحياة الدنيا كماء أنزل من السماء. وهنتكلم هل الإشكال يعني هل المثل مضروب بالمية ولا بالتربة ولا بالأرض ولا بالحياة ولا بالبعث، يعني هقول الآن أقوال أهل التفسير. لكن خلينا ده مثل الله سبحانه وتعالى ضربه في سورة يونس، يقارن فيها الدنيا ببعضها ببعض، وكيف أن الدنيا تتقلب، وكيف أن حال الدنيا مختلف من حال إلى حال ثم إلى زوال. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، ما قالش بقى زي في يونس مما يأكل الناس والأنعام، حتى إنما قال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الأولى ربنا سبحانه وتعالى قال: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، في عقوبة. والتانية قال: فأصبح هشيما تزروه الرياح، في سرعة في العقوبة. التالتة بقى اللي هي في سورة الحديد قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. خب بالك ما فيش في أي عقوبة، هو التسلسل بس الأحداث، يعني ما قالش فأصبح هشيما تزروه الرياح، إنما ربنا سبحانه وتعالى قال: ثم هي الدنيا مضت ثم مضت ثم مضت ثم يكون حطاما. ثم انتقل الخطاب قال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فخلونا نفكر كده وإحنا بنتكلم وبنقول، هو هل التلات أمثلة نفس المعنى؟ يعني هل اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه لنا في التلات أمثلة بالتفصيل ده بالتبيين ده، المثل الأولاني الطويل والمثل الأخراني الطويل والمثل في بتاع سورة الكهف مثل بسيط ما فيش فيه تطويل، هل كلهم بيأدوا نفس المعنى؟ هل كلهم بيشرحوا نفس القيمة ولا كان القيم مختلفة؟ قبل ما أشرح ده عايز أقول، هل لما نذكر الدنيا، هل أنا قلت إن الدنيا أو الحياة عموما نعمة، الحياة نعمة الإنسان ممكن يستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى فيصل بها إلى أعلى الدرجات اللي هي الحياة الدنيا، أقصد الدنيا من الدنو أو الدنيا من الإيه من الـ الـ أنها حقيقة. طيب حقيقة بالنسبة للآخرة، هذه الحياة الدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن بها على البشر وقال: كنتم أمواتا فأحياكم، والتي جعلها الله سبحانه وتعالى مزرعة الآخرة فوصل بها الأنبياء إلى أعلى الدرجات ووصل بها الصالحون إلى أعلى الدرجات، هذه الحياة، هل لما ربنا سبحانه وتعالى يضرب مثل بهذه الحياة هل الإشكال بيبقى في الزمان؟ يعني هل المثل مضروب للزمان ولا مضروب للمكان ولا مضروب للممارسات ولا مضروب للإرادة؟ يعني هل إحنا لما ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يزهدنا أو يريد أن يعرفنا حقيقة أو يعرفنا قدرته على هذه الحياة أو يعرفنا كيف مآل هذه الحياة أو يعرفنا قيمة هذه الحياة بالنسبة لحياة أخرى، هل المثل هنا مضروب للزمان؟ لا خالص، لأن الزمان يأخذ شرفه بشرف المعمول فيه، فالزمان لا يذم لذاته. يعني مش الموضوع ان انا اصلا عشت في الفترة من 2000 ل 2100 او من 2000 ل 2050 فهيبقى المذموم من 2000، يعني مثل الحياة الدنيا مش المقصود به زمان الدنيا اللي هو المعين من فترة لفترة، لان انما هل مقصود به المكان؟ يعني هل مقصود لما نقول الحياة الدنيا مقصود بها مثلا اللي عايش مثلا في الحتة ديت واللي عايش في حتة ثانية مختلف؟ لا، برضو الله سبحانه وتعالى جعل أقرب خلقه في أماكن بعيدة جدا مختلفة متباينة، وما الموضوع فين؟ في الممارسات، في الأفعال، يعني في أن واحد بيجتهد في عمل في الدنيا. طب ما جماعة الناس كلها بتعمل في الدنيا، الصالحون يعملون في الدنيا والطالحون يعملون في الدنيا، الأنبياء كانوا يعملون يأكلون من عمل أيديهم وكان لهم معاش في الدنيا، وأهل الفساد والفجور كانوا يعملون في الدنيا ولهم معاش في الدنيا، وما المقصود فين؟ بداية الإرادات، أننا ينبغي علينا إذا أردنا إنما نريد الأخيرة، إنما نريد وجه الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يبقى احنا نريد وجه الله، نريد الأخيرة، نريد أن نلقى الله سبحانه وتعالى في الأخيرة، نريد أن ننظر إلى ربنا في الأخيرة، نريد أن نتنعم نعيم الأخيرة. يبقى الإرادة إن الإنسان مش القضيه انه بيشتغل ولا مش بيشتغل ولا بيشتغل ايه قد ما هو ارادته فين الاول، لان ده هيترتب عليه بعد كده هو هيعمل ايه في الزمان وهيعمل ايه في المكان. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يبقى هو اراد هنا: اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ربنا سبحانه قال: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. يعني هو بس عايز الدنيا، حتى الدين بالنسبة له دنيا، يعني يقول لك إيه، خلي بس نعمل ده دين عشان الدنيا تمشي، هو أهم حاجة عنده الدنيا. فربنا سبحانه قال: وما له في الآخرة من خلاق. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فذم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين أرادوا الدنيا. هل يا جماعة المثل هنا مضروب لمن أراد الدنيا؟ برضو لا. أنا دي مقدمات عامة عن الدنيا، لكن خليني أقول مثل يونس. تعالوا نطلع آيتين قبلها واحنا بنتكلم، او آية قبلها واحنا بنتكلم على المثل ده مضروب لايه بالظبط. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في سورة يونس، قال: هو الذي يسيركم في البر والبحر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال انه سبحانه وتعالى هو من ينجي العبادة في كل وقت، حتى اذا كنتم في الفلك، يعني الناس في السفينة في عرض البحر، وجرينا بهم بريح طيبة، يعني الناس بتسير في البحر في السفينة وفي ريح جميلة كده وفرحوا بها، والناس بدأت تشعر بنوع من أنواع الاطمئنان والراحة وحس إن هي فرحانين بالجو والمتعة وقاعدين في وسط البحر. قال: جاءتها ريح عاصف. فجأة تغير الايه، تغير الجو، وفجأة الريح الطيبة ديت بقت ريح عاصف. العاصف ده العاصف والقاصف، وهذه رياح يعني مهلكة. قال: جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. فجأة البحر علا جدا والريح بقت شديدة جدا وبدأت السفينة تتحرك يمين وشمال. قال الله سبحانه وتعالى: وظنوا أنهم أحيط بهم، يعني اعتقدوا وأيقنوا يقينا جازما أنهم أحيط بهم. قال الله سبحانه وتعالى: دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يبقى الراجل ده كان يركب في السفينة وهو كان مشرك بالله سبحانه وتعالى، طلع لما جاءت ريح عاصف وجاء الموج من كل مكان وظنوا وأيقن بالهلاك، قال: يا رب لا إله إلا الله، يا رب نجيني، يا رب نجيني. الراجل ده عبد ربنا سبحانه وتعالى وأخلص لله سبحانه وتعالى في حال الإيه؟ في حال الضراء، في حال البأساء. قال سبحانه وتعالى: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. لما بقى ربنا نجاهم إلى الأرض، الناس دي تغيرت معاملتهم مع الله سبحانه وتعالى. يعني هو عبد ربنا سبحانه وتعالى في السراء غير عبد ربنا سبحانه وتعالى في الضراء. أشرك مع الله سبحانه وتعالى في الرخاء وأخلص لله سبحانه وتعالى في الضراء. ده نموذج بيحصل في حياة المشركين، الله سبحانه وتعالى أبرزه واضحا جليا في هذا المثل. قال: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. إلا ما ربنا سبحانه وتعالى نجاهم إلى البر، هؤلاء إيه اللي حصل معهم؟ اللي حصل إن الناس ديت قررت إنها تشرك بالله سبحانه وتعالى، قررت إنها تبغي على بعضها البعض. قيل أنهم عادوا إلى الشرك مرة أخرى، يعني رجع تاني لحياته وبدأ يعمل كل الممارسات اللي كان بيعملها، اللي كان قرر إنه يتوقف عندها أو يتوقف عنها، كانت تغضب ربه في إيه؟ في وقت الضراء، قرر إنه يرجع تاني كل حاجة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، يعني إن هذا الذي تفعلونه. قيل بغيكم على أنفسكم، بغيكم على أنفسكم يعني بغيكم على أصحابكم، على إخوانكم، يعني أنفسكم ديت، يعني هم بيبغوا على بعضهم البعض لأجل تحصيل الدنيا. وقيل إنما بغيكم على أنفسكم، أي قيل إن إشراككم بالله سبحانه وتعالى هذا نوع من أنواع البغي، وما فعلتم ذلك إلا لأجل التمتع بالدنيا. يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى عتب على هذا الذي يتعامل مع ربه في السراء بطريقة، ويتعامل مع ربه في الضراء بطريقة أخرى، وأن العامل الرئيسي الذي يجعله يفعل ذلك هو متاع الحياة الدنيا، إما تحصينا لها، وإما تمتعا بها، وإما رغبة في الزيادة منها. فبغى إما بالشرك، وإما بغى على الناس حتى يحصل هذا، وكان هذا هو السبب الرئيسي الذي جعله يغير معاملته لربه من السراء إلى الضراء، من الضراء إلى السراء. يعني لما كان في الضراء قال أنا مخلص لله ويا رب نجيني. لما ربنا نجاه تغير حاله ثم عاد إلى البغي مرة أخرى. قال الله سبحانه وتعالى: متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يبقى وبعد كده ربنا قال: إنما مثل الحياة الدنيا. يبقى المثل هنا يا جماعة مثل مضروب. طبعا في خلاف كبير من اهل التفسير، ولو عدنا نستطرد اقوال التفسير بس في الايه دي صراحه يعني ممكن نقعد فتره طويله جدا، لكن خلينا ناخذ العبره سريعا، ولعل ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا ان نقف مع هذه الايات مره اخرى بالتفصيل. لكن المثل هنا مضروب، قيل مضروب ل الدنيا او البعث والنشور، وقيل مضروب للتوحيد والشرك، وقيل مضروب لمعاملة هذا العبد لربه. يعني المعاملة دي اللي العبد بيتعامل بيها دي، اللي هي السراء حاجة والضراء حاجة، اللي بيتعامل فيها مع ربه، لماذا يتعامل هذا العبد مع ربه بهذه الطريقة؟ لأجل تحصيل الدنيا، أو لأجل التمتع بالدنيا، أو لأجل أنه يريد الزيادة في الدنيا. فضرب الله سبحانه وتعالى مثل للدنيا، قال: إنما مثل الحياة الدنيا، أي هذه التي يبغي فيها الناس بعضهم على بعض، وهذه التي يغير الناس فيها معاملتهم لربهم. عارفين لما واحد يكون في الامتحان وهذاكر وقت الامتحان، الصلاة بتيجي حلوة جدا، العبادة والدعوة، لما يكون مزنوق في الفلوس تلاقي كله صلاة وقيام، لما يكون عنده مشكلة كله مع ربه، وبعدين وتحصل بقى وعود، ويا رب أنا هسيب كذا وهسيب كذا وهتغير وهعمل، ثم بعد ذلك لما الدنيا تتفتح ويبقى فيه رخاء ويبقى فيه يعني الدنيا فكت بقى، ما عادش فيه الأزمة ديت، ما عادش فيه المشكلة ديت، ما عادش محتاج قوي، ما عادش يشعر بالهلاك أو يشعر إن فيه مشكلة كبيرة، يحصل إيه؟ يحصل إن هو يتغير تماما، بل يزداد في عصيانه لربه، وكل الوعود اللي كان قالها لربنا سبحانه وتعالى ووعدها بينه وبربنا سبحانه وتعالى إن ربنا ينجيه وهو يعمل ده، فإذا به يختلف تماما. كان أهل التفسير يقولوا: إذا دعوت ربك حتى ربك وأخلصت لربك في الدعاء، فقل بعدها الحمد لله حتى تكون من الشاكرين. هؤلاء وعدوا بالشكر، أي شكر العبادة هنا والعمل لله سبحانه وتعالى، ثم تغيروا. قال الله سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا. هل المثل ده مضروب للحياة نفسها اللي هي ضد الموت؟ يعني مثل هذه الحياة التي يعيشها هؤلاء، يعني في حياة وفي موت، هل المثل هنا مضروب للحياة نفسها، ولا مثل مضروب للحياة الدنيا يعني الحياة التي يعيشها هؤلاء وألهتهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى؟ قال الله سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا، ولا مثل هذا الاغترار والاطمئنان في حال الرخاء وعدم هذا الاطمئنان الشديد في حال الرخاء وعدم الاطمئنان والخوف في حال الدراء؟ يعني ناس كانت عندها هلع شديد في حال البحر، وبعدين لما نجوا بقوا مطمئنين تماما، إن الذين رضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. واحد اطمأن بالدنيا، واحد اطمأن بكل الأسباب اللي يملكها، قيل الثلاثة. وصراحة من بلاغة وعظمة القرآن إن فعلا لما تيجي تركبها هتلاقيها تنفع للثلاثة وأكثر من ذلك، يعني تنفع كمان للأرض والإحياء والإماتة، وهشرح الآن إزاي. قال الله سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه. يعني إيه كماء أنزلناه؟ يعني قصة إيه موضوع الماء؟ لماذا الماء؟ الله سبحانه وتعالى جعل، قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. مسألة أن الناس تتباهى في الدنيا وتتفاخر بزينة الدنيا وتبغي على بعضها البعض، فشبهها الله سبحانه وتعالى بماء، كماء أنزلناه من السماء، قيل كمطر أرسلناه من السماء، فاختلط به نبات الأرض يقول، فنبت بذلك المطر أنواع من النبات مختلط بعضها ببعض، فكذلك يأتي الفناء على ما تباهون به من دنياكم وزخارفها. القرطبي كان له كلام خطير قوي في تشبيه الحياة بالماء. قال إيه وجه الشبه بين الحياة والماء؟ بداية إن ربنا جعل الماء من عند الله سبحانه وتعالى، وجعل الحياة من عند الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يستطيع أن يتحكم في الماء ولا أحد يستطيع أن يتحكم في الحياة، فكلاهما نزل من عند الله سبحانه وتعالى. كل رأيته من أصل أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فكل الناس تعلم أن الماء من السماء، المطر معدود من عند الله سبحانه وتعالى ينزل على الناس في الوقت الذي يشاء الله سبحانه وتعالى. الماء من عند الله نعمة جلية واضحة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. قال وكذلك الحياة، فالله قادر على هذه الحياة. وبدأ يقول الماء لما بتنزل التي هي لا أسباب من العبد فيها، يعني ما فيش عبد كده لو اجتمع مجلس الأمم كلهم وقالوا احنا عايزين الدنيا تمطر مثلا في القاهرة، هل هتمطر السماء؟ السماء لا تمطر بإذن أحد من العبيد ولا بأحد من البشر مطلقا، ولو اجتمعوا من أقصى الأرض إلى أقصاها على أن ينزلوا مطر فإن هذا لا يحدث، لأن هذا ملك لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى جعله في يد بعض من شاء الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى ابتلاء للبشر، كما سيحدث في آخر الزمان في فتنة المسيح الدجال، أو في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال يا رسول الله اجدبنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا، فنزل الماء أسبوع. لكن الماء من عند الله سبحانه وتعالى ينزل بدون أسباب. كتب يقول أن شبه الحياة بالماء هنا ليه؟ أنا عايز أقول لكم أن التشبيه هنا، هل تشبيه الحياة بالماء ولا تشبيه الحياة بالنبات ولا تشبيه الحياة بالأرض التي نزل عليها الماء وأنبتت ولا تشبيه الحياة بكل ذلك؟ يعني دول كلهم أقوال اتقالت في الآية، اللي هو المغزى هنا فين؟ لو احنا خدنا قول ان هو المغزى او المثل مضروب لهذا الذي تعامل مع ربه معاملة غير لائقة، انه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى في السراء بطريقة تختلف عن معاملته في الضراء، انه اذا ركب في الفلك وكانت الحياة في غاية اطمئنان اطمئن بالدنيا وامن بها وبغى واشرك بربه وبغى على الناس، فلما ألجأه الله سبحانه وتعالى ببلاءات وأقداره إلى نوع من أنواع الضيق أو نوع من أنواع الحرج أو نوع من أنواع الخوف على ما يملك، هذا تغير حاله. المثل ده بقى مثل البني آدم ده، ربنا سبحانه وتعالى قال كمثل كماء أنزلناه من السماء. الكتب يقول الماء شبه أو الحياة شبه بالماء، قال لأن الماء لا يستقر في موضعه، وكذلك الدنيا لا تبقي على أحد، ولأن الماء لا يستقيم على حال، وكذلك الدنيا لأن الماء لا يذهب في الشعاب ويتفرق أبار وأنهار وبحار، وكذلك حياة الناس، وكذلك الدنيا تفنى، ولأن الماء لا يقدر أحد على أن يدخله ولا يبتل، وكذلك الدنيا لا يحتك بها أحد إلا ويفتن ويختر بها، كذلك فلا يسلم أحد من فتنها وآفاتها، ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. يبقى القول مسألة ان مثل حياة الدنيا كماء ده هنا بيفصل ايه؟ بيفصل الجزئية بس، ان ربنا سبحانه وتعالى شبه الحياة بالماء. طب انا هستفيد ايه اذا كان الناس دي يا جماعة ايه اللي خلاها تتغير معاملتها مع ربنا؟ الناس دي تغيرت معاملتها مع ربنا لان هي تريد ان تحصل على متع الدنيا، فربنا سبحانه وتعالى انتقل من ضرب المثل على متع الدنيا وقدرته على ازالة هذه المتع الى قدرته اصلا على ازالة الحياة. يعني هو خايف على ايه؟ هو كل مشكلته فين؟ خايف على حياته وخايف على متعه انها تروح، فبيغير معاملته مع ربنا عشان حاجاته وعشان متعه وعشان اهوائه وعشان ما يحب في الدنيا لا يضيع عنه. فربنا سبحانه وتعالى ضرب له مثل انه سبحانه وتعالى يقدر عليك في السراء والضراء، بل انه يقدر على حياتك اصلا انت، فلا ينبغي للعبد ان يطمئن قوي باسباب الدنيا في حال البر. يعني يقول لك ايه اصلا في البر هبقى مختلف لان انا في البر بقى معايا اهلي ومعايا ناسي. الله سبحانه وتعالى يقدر على اخر حياتك في لحظة، الله سبحانه وتعالى هو واهب هذه الحياة لك. قال انما مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء، الماء من السماء بلا أسباب، أن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، وكذلك حياة العبد، أن الله سبحانه وتعالى امتن على العباد سبحانه وتعالى بالإيه بهذه الحياة. الله سبحانه وتعالى قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعة. فالله سبحانه وتعالى يمثل للإنسان بأن هذا الذي شغله عن الله سبحانه وتعالى الله قادر على ما هو أعظم من ذلك، فهو قادر على الإنسان في السراء وقادر على الإنسان في الضراء. فهو سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك ابتداء هذه الحياة، وهو الذي جعل هذه الحياة تختلط. قال كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، يعني اختلط في حياة الناس واختلط هذا الماء، فأصبح الأرض وجه الأرض تغير، أنبتت النبات ده. بقى طبعا دورة حياة النبات، وده واضح جدا 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 في مثل الحديد، وهيجي معانا إن شاء الله، بس غالبا مش هينفع النهاردة يعني. لكن مثل الحديد، مسألة إزاي إن الأرض اتغيرت، إزاي إن هو زهزهت، إزاي إن هو تزينت، إزاي إنه أعجب الكفار نباته، إزاي إن هو حاجة تغير وجه الأرض. يعني النبات اختلف، طبيعته اختلفت، وأطواره اختلفت، وألوانه اختلفت، وطعومه اختلفت، وثماره اختلفت، وأشكاله اختلفت. كذلك الإنسان إذا عالج أقدار الله سبحانه وتعالى، وإذا عالج وحي الله سبحانه وتعالى، حياة الناس بتختلف. اللي هو كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى فضل الموضوع الأرض بتطلع وبتطلع وبتطلع لحد ما وصل لمرحلة إن أخذت الأرض زخرفها، إن بقى فيه زخارف وزينت. عارفين ايه زينة الدنيا؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وده المثل اللي ضربه ربنا سبحانه وتعالى في الكهف لهذا الذي تكبر على الناس بأجل متع الدنيا. المثل اليونس الدنيا في مقابل الدنيا، مثل الكهف الدنيا في مقابل قدرة الله سبحانه وتعالى، مثل الحديد الدنيا في مقابل الأخيرة، أن الدنيا مهما كانت في الأخيرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. يعني مثل الحديد بيتكلم عن قيمة الدنيا في مقابل الأخيرة. وهنا لما نقول قيمة الدنيا مش معناها قيمة الزمان ولا قيمة المكان بس، إنما مقصود بها قيمة الأعمال. وربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم أي هذه الحياة التي هي بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، والتي يسعى فيها العبد فقط لأجل المتعة ولأجل تحصيل أهوائي ولأجل أن هو يزداد متعة ومتعة متاع، أن هو يتمتع بالدنيا ويعيش في هذه الدنيا حياة مريحة فقط، بعيدا عن أمر الله، بعيدا عن الهدف الذي لأجله خلق. ربنا سبحانه وتعالى قال حياة الدنيا، اعلموا انما الحياة الدنيا اي هذا الذي شغلته الدنيا عن العمل للدين، عن الانفاق. الايات اصلا بتاعه الحديد مذكوره في الانفاق والعمل للدين والبذل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله. هذا الذي شغلته هذه الاموال وتحصيل الدنيا والبحث عن الدنيا والبحث عن ان يرتاح في الدنيا في مقابل ان يترك، او انه اذا وضع نفسه في العمل للدين والبذل للدين وشغله هذا، ربنا بيقول له هذه ايات للمؤمنين بتاعه الحديد ديت، اعلموا انما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينك. هو ده ملخص اللي احنا بنعمله لو ابتعدنا عن الله سبحانه وتعالى، فأصبحت الدنيا فقط تمتع، فقط حياة لأجل المتعة، وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل واحد بيزرع، كمثل غيث يعني ماء نزل من السماء والناس تحتاج إليه، نزل على الأرض وبعدين أنبتت الأرض، أنبتت إنبات عظيم جدا لدرجة أن الناس الزراع أعجبوا بهذا النبات. كمثل غيث أعجب الكفار يعني الزراع، يعني الراجل الفلاح نفسه أعجب بالزرع، انبسط بيه جدا، أعجب الكفار نباته وفضل معجب بيه وعايش بيه وفرحان بيه ومتخيل إن هو هيعيش كل حياته كلها كده. وبعدين ربنا قال ثم يهيج، وبعدين يبدأ يمر بمرحلة الهيجان، ثم تراه مصفرة، وبعد كده يبدأ يصفر، ثم دي فيها تعقيب وتراخي، ده دي مآل، ثم يكون حطاما وبعدين يتحطم. هي دي مآل الحياة الدنيا بالنسبة لي الآخرة. قال وفي الآخرة، في الآخر بقى خلاص، عارف اللي هو ايه، انا هيجي لي مرض كورونا، انا هيجي لي مرض، ثم بعد ذلك يا حبيبي اما بعد المرض اما انك تموت واما انك تعيش، يا اما تعيش بالمرض يا اما تعيش من غير مرض. ده مآل كل الأمراض، هذه هي الحياة. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الخروج. هو ده الناتج النهائي، الناتج النهائي يا جنة يا نار. يعني ربنا سبحانه وتعالى في مثل الحديد بيلخص لنا إن اللي انشغل عن العمل للدين لأجل تحصيل متع زائلة ده أخره. في مثل الكهف ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثل عارفين مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، الناس اللي بتتفاخر على بعضها البعض بالمال والبنون وبيقول له أنا أكثر منك مالا وأعز ولدا، ربنا ضرب مثل بان الدنيا اللي انتم تتفخروا بيها ديت مش الباقيات الصالحات، دي بتزول بسرعه جدا، دي بتتقلب بسرعه جدا. واضرب لهم مثل حياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزروه الرياح، ده في عقوبه نزلت فاصبح هشيما، وبعد ما تهشم تزروه الرياح ده اتدمر، ده اتنسف. ليه؟ قال ليه عملوا ده؟ يعني مسألة ان الناس دي ربنا سبحانه ضرب مثلا حتى لا يغتروا بهذه الدنيا. عشان كده تلاقي بعدها ربنا يقول ايه، يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، اللي انتم بتتفخروا بيه على بعض ده كله زينة، والباقيات الصالحات خير عند ربك. يبقى اللي ينبغي على الانسان ان هو ما ينشغل بالباقيات الصالحات ولا يغتر بالدنيا. يبقى لو ان هي قصة بقى يونس عليه السلام، في سورة يونس، ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الدنيا ذكر الاطمئنان بالدنيا في مقابل الدنيا أيضا، يعني ذكر الدنيا في مقابل الدنيا، إن الراجل الدنيا حاله في وقت الرخاء غير حاله في وقت الإيه؟ في وقت الضراء. فربنا سبحانه وتعالى بيضرب له مثل أنه قادر على كل ذلك، قادر على الدنيا وعلى حياتك وعلى مماتك وعلى رزقك وعلى أقدارك، على كل شيء، على تغير وجه الأرض. عارفين يعني إيه؟ أخذت الأرض زخرفها وزينت، أرض بقت مزخرفة متزينة، واحد عنده كل حاجة، اللي هو نبات اختلف بقى كل شكل الأرض، بقى كان من فترة كان طين، بعد كده بقى كله أخضر، بعد كده بقى كله ثمار، وبعد كده قال وظن أهلها أنهم قادرون عليها. هي دي بقى النقطة، اللي هو اطمئن غاية الاطمئنان، اللي هو أنا عندي كل حاجة، أنا ما عندش محتاج حاجة، أمن في غاية الأمان. قال الله سبحانه وتعالى أتاها أمرنا كما أن الله أنزل الماء من السماء، الله هو الذي جعل الأمر يأتي. قال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أي أتى أمر الإهلاك لهذه الأرض التي زينت وتزخرفت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. قال فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فجأة انتهت. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للإنسان لا تطمئن بهذه الأشياء وتبغي على الناس وتظلم الناس، لا تغير معاملتك لربك ظنا منك أنك مطمئن بهذه الحياة، وأن هذه الحياة ربما ستطول، فإن الموت يأتي فجأة، والدنيا تنتهي فجأة، والنبات ينسف فجأة، والأرض تتغير فجأة، والحياة تنتهي في لحظة. قال فجعلناها حصيدا، أي حصدها الله سبحانه وتعالى، أي أن هذا النبات حصد كأن لم تغن بالأمس، كذلك مفصل الآيات لقوم يتفكرون. فجعل الله سبحانه وتعالى مثل يونس يحتاج إلى مزيد تفكر، أن هذه المعاملة التي نتعامل بها مع الله سبحانه وتعالى ليست هي المعاملة الأمثل التي يريدها الله سبحانه وتعالى منا. قال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها ظن أهلها أنهم قادرون عليها. أقف كده مع كلمة قادرون عليها، يعني هو حاسس إن الحياة بالنسبة له أنا قادر عليها، اللي هو أنا أجيبها من هنا وأجيبها من هنا وأديها هنا وأعملها هنا، أنا حياتي براحتي. هو إيه اللي خلاه وقت الرخاء يختلف؟ حاسس بالقدرة عليها، حاسس إن هو ما عندوش عجز عنها، حاسس إن هي حواليه، حاسس إن ولاده حواليه وفلوسه حواليه واجتهاده، حاسس إن كل حاسس إن شهاداته حواليه. لكن لما بيكون في الطيارة وهتقع يقول يا رب، هو حاسس مفيش حد هينجده، لكن هو في حالته مطمئن، حاسس إن هو في غاية القادرون عليها، هجيبه من هنا هجيبه من هنا، أنا راجل عندي كل حاجة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له أنا مش قادر إن أنا أضيع لك متعك، ده أنا قادر عليك أصلا، ده أنا قادر على إزالة حياتك أصلا، ده أنا قادر على إزالة كل ما تتخيل أصلا. قال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، طبعا المثل ده يعني مثل من أبلغ أمثلة القرآن التي ضربها الله سبحانه وتعالى لنا حتى نعتبر، حتى نعرف أن الدنيا زائلة، حتى نعرف أنه لا ينبغي علينا أن ننصرف عن أمر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عش ما شئت فإنك ميت، هذه الحديث، وأحبب ما شئت فإنك مفارق. يعني دي يا جماعة قوانين الحياة، إن أنت مهما تعلقت بحاجة في الدنيا هتسيبها، متعلق بزوجة هتموت وتسيبها أو هي هتموت وتسيبك، متعلق بأولاد هيسيبوك أو أنت هتسيبهم، عش ما شئت فإنك ميت، هذه نهاية الحياة، مهما الحياة طالت أخيها موت، إنك ميت وإنهم ميتون. وبعد الموت في حساب وفي جزاء. فلا ينبغي علينا أن نغتر بهذه الحياة، لا ينبغي علينا أن نعيش هذه الحياة لأجل أهوائنا ونبتعد عن أوامر ربنا، لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على أوامره. يعني ربنا هيحاسبنا على القرآن، هيحاسبنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هيحاسبنا على ما أعطانا من النعم، هيحاسبنا على هذه العقول وهذه الأوقات التي تنقضي، هيحاسبنا على الصحة، هيحاسبنا على نعمة الإسلام. طبعا في اختلاف يعني ما بين العلماء، كل مثل في حاجة مختلفة عن التاني، وفي عامل مشترك ما بين الأمثال كلها. العامل المشترك أنها إلى زوال، العامل المشترك أنها تتغير بسرعة، العامل المشترك أن وجه الأرض يتغير، وأن الماء ينزل من السماء من عند الله سبحانه وتعالى دون أي نوع من أنواع التدخل البشري، والله سبحانه وتعالى هو من يملك كل شيء وهو من يفني كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة. العامل المشترك أن الأرض وجهها يتغير في لحظات. أن أنت تخيل كده، كان واحد فلاح زارع مثلا رز، زارع مانجا، وبعد كده حصد الزرع، وبعد كده جه بعد فتره غير الايه، غير الزرعه، فشكل الارض اتغير تماما. هكذا الدنيا، ان احنا من 100 سنه كان في ناس عايشين عندنا ومتخيلين ان هم مخلدين، وفجاه كل اللي كانوا بيقولوه طلع يقول لك لا لا، نظريات قديمه وكلام قديم، ارجع بقى تاني، وبدا ناس جديده تعيش. وهكذا الحياه تقلب الناس، الكل فيها زائل. فالله سبحانه وتعالى ضرب مثال، ده ثوابت. لكن مثل يونس بيتكلم عن مسألة معاملة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى على الناس، على الجميع، على العباد، على سلب هذه الحياة، ليس فقط سلب المتع. فلا ينبغي علينا أن ننسى أمر الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي علينا أن ننسى نعم الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي علينا أن ننسى عطاء الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي علينا أن ننسى شكر الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي علينا أن نغير معاملتنا لله سبحانه وتعالى إذا اطمأننا بالدنيا، فإن الأمر إلى زوال. أنت الآن ستقف بين يدي ربك، هل أنت مستعد؟ هل أنا مستعد؟ نحتاج أن نستغفر، نحتاج أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، نحتاج أن نعرف قيمة الأشياء. تخرج مع واحد بيذاكر مادة هي مثلا مادة لا تضاف في المجموع أو لا يترتب عليها نجاح ولا سقوط، عليها 5 درجات، وسايب مادة عليها 500 درجة، والمادة اللي عليها 5 درجات دي 500 صفحة، والمادة اللي عليها 500 درجة دي 50 صفحة. ده عاقل؟ هل هذا بني آدم يفكر تفكير جلي أو تفكير واضح أو تفكير ناضج أو تفكير راشد؟ إن تخيلوا إن إحنا شغلنا بإرادة الدنيا ومتع الدنيا، أنا مش بقولك ما تشتغلش في الدنيا وتتمتعش في الدنيا، ما تفرحش في الدنيا، كل ذلك افعله في طاعة الله سبحانه وتعالى، كل ذلك افعله وأنت تريد الآخرة، كل ذلك افعله وأنت تريد وجه الله سبحانه وتعالى. لا تغير معاملتك لربك لأجل الدنيا، ولا تتفاخر على الناس وتتكبر وتغتر بالدنيا، ولا تنسى أن العمل للدين لن يضيع رزقك مطلقا، ولن يأخذ من رزقك مطلقا، بل الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله سبحانه وتعالى: ما أريد منه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يمشي مكبا على هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فاعلم وأنت تمشي تبحث عن رزقك أن هناك قاعدتان مهمتان، الأولى أنك تعيش في رزق الله سبحانه وتعالى، كلوا من رزقه، الثانية أنه إليه النشور. فالله سبحانه وتعالى سيحاسبك على كل دقيقة من عمرك، سيحاسبك على كل مال دخل في جيبك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، سيحاسبك عن شبابك، لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن هذه الأشياء. فاعلموا هذا العلم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا علم واجب على كل العاملين للدين أن يعلموا، يعني هذا علم واجب على كل المؤمنين، أنه لا تشغلهم النفقة. الآية دي ضربت، آية الحديد ضربت لهؤلاء الذين منعتهم الدنيا أو العمل والمعاش عن النفقة والبذل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالله سبحانه وتعالى يقول: هذا اختياركم، فعليكم أن تختاروه ثم ستحاسبوا عليه. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا إلا متاع الغرور. ثم قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أختم بهذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.